العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الغر الميامين. وعجل فرجهم وفرجنا. كنا في هذه النقطة من مسألة الاجتماع، وهي صحة العبادة تبتني على الامتناع على الجواز دون الامتناع، أو هناك تفصيل آخر. فالميزة النائني ذهب إلى أنه على الامتناع العبادة تكون مطلقا باطلة، وزيادة على ذلك العبادة أيضا حتى على جواز اجتماع الأمر والنهي في صورة العمد أيضا تكون باطلة. هذا التفصيل الذي ذهب إليه الميزنين. المشهور الفقهاء طبقات الفقهاء إلى الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية، يعني غالبهم سمو كلهم، ذهبوا إلى صحة العبادة في الجواز مطلقا، بل وأيضا في الامتناع في غير صورة العمد والجهل التقصيري. في الجهل القصوري أو النسيان ذهبوا إلى صحة العبادة حتى في الامتناع، حتى على صورة الامتناع. أما السيد الخوي فذهب إلى صحة العبادة على الجواز مطلقا، يعني خالف تفصيل أستاذه النائني، وفي الامتناع ذهب إلى البطلان عدا النسيان، يعني البطلان على الامتناع، البطلان عمدنا وجهلا باطلة إلا النسيان. فهي تفصيلات تختلف عن بعضها البعض بسبب المباني والنكات. أما كلام الميزة النائيني الذي ذهب إلى البطلان مطلقة في الامتناع باعتبار عنده تعارض، ويقدم جانب النهي الحرمة، فبالتالي هذه العبادة لا أمر لها في الامتناع. وأما على الجواز في صورة العمد يذهب الميز النائني إلى البطلان صورة العمد. لأي في صورة الجواز، مع أنه جواز اجتماع الأمر، يعني تعدد وجود وتعدد ماهية، مع ذلك يذهب إلى البطلان العبادة في صورة العمد زيادة على مطلق صورة الامتناع. الوجه في ذلك ما هو عند الميزة النائية؟ الوجه في ذلك يقول لأن تصحيح العبادة بالأمر يعني، والأمر في مرحلة الفعلية والفاعلية لا يشمل هذه الحصة المتلازمة مع النهي، لأن غير مقدورة. ف فما يشمل الأمر، وإذا لم يشمل الأمر لأنه صحيح إما بالترتب أو بالملاك. الترتب هنا أيضا ممتنع باعتبار بشرط عصيان النهي، يعني نفس بعصيان النهي بفعل العبادة يكون العبادة مشروطة صحته، العبادة مشروطة صحتها بفعل العبادة، شرط شرط صحة الشيء، شرط الشيء في صحة الشيء، أو بضد آخر فعل آخر، وإذا فعل ضد ثالث سوف يعجز عن متعلق النهي ومتعلق الأمر، فالترتب غير متصور. في موارد تلازم الوجود عند الترتب ممتنع الميزانين، إذن لا بنفس الأمر ما يتعلق بغير المقدور، ولا بالترتب، ترتب غير متصور، بالملاك. الملاك هنا يواجه إشكال استكشاف الملاك من جهة إطلاق المتعلق، الإشكال يواجه أن صحة العبادة يشترط فيها الحسن الفعلي، يعني مؤمن، لكن الحسن الفاعلي غير مؤمن، لأن المصلي حينما يصلي سيأتي بفعل الصلاة مقارنا لمعصية، فهذه الإرادة منه وهذا العزم منه قبيح، لأن يصدر الطاعة ويصدر المعصية، ويشترط في صحة العبادة الحسن الفاعلي علاوة على الحسن الفعلي. أصل كبرى اشتراط صحة العبادة بالحسن الفعلي والفاعلي تقريبا مسلم عندهم، ونية القربة عبادة فاعلية في العبادة، بل هي روح العبادة. لابد نميز بين الفاعلي والفعلي. الفعلي يعني متن الفعل، ماهية الفعل. الفاعلي إيجادية إرادة الفاعل، إيجاد الفاعل، علة الفعل، أي الجهة الفاعلية في الفاعل. هذه أيضا يجب أن تكون حسنة، فلذلك واحد مثل ما مر بنا أمس نهاية بحث أمس، يجب التمييز بين الجهة الفاعلية والفعلية. عدالة الراوي جهة فاعلية، ولذلك في بحث حجية خبر هذا مغفول عنه، يعني عنده متأخري العصار ربما، يعني مقبول عني أقصد مراعاته، لأنه لا يفككون يفككون بس الغفلة عن رعايته. الصدق الخبري يختلف عن الصدق المخبري، يعني الصدق الفاعلي. عندنا الصدقان وكذبان ولا تلازم بينهما، بس هذا الشيء تهضموه أو لا تهضموه، تصدقوه ولا تصدقوه. الصدق والكذب الخبري ليس اختياري، عجيبة. الصدق والكذب الخبري ليس اختياري، لأنه خارج عن العدالة وسبب الفسق. أو شلون يصير؟ هو هذا الصدق والكذب الفاعلي محل اختيار الراوي. أما الخبري خارج عن اختياره. ليش خارج عن اختياره؟ لأن متن الخبر كما هي تطابقها مع الواقع أو عدم تطابقها مع الواقع هذا شيء أزلي، تعبير بعض الأحيان صعب كفاية يذكره أو حتى المتكلمين. انتخاب الفاعل لهذا القالب اختياري، انتخابه لقالب آخر اختياري. نفس القالب صدقه كذبه لا يدور مدار إرادة المخبر. سأل بحثا على معقد أو غامض، بس هو هذا على يتحل. هذا معنى صدقه كذب المتن، حجية المتن لا صلة لها بالدقة بحجية الراوي الطريق، ما لها صلة. شبيه مثلا مطابقة القوانين الوزارية أو البلدية أو البرلمانية للدستور بغض النظر عن حسن البرلمانيين أو سوءهم، حسن الوزراء أو سوءهم، حسن رؤساء مدراء البلديات وسوءهم، ما لي ربط. إما هذا مطابق القانون الدستوري أو غير مطابق. هذا مطابق قانون الدستوري يصب في أهداف الدستور أم لا؟ إما يصب أو لا يصب. انتقاء اختياري إيه؟ أما نفسه هو نفسه ما لا دخل للمقننين أو الوزراء أو البلديات أو البرلمانيين فيه. لذلك دستورية أي قانون فقط معيارها تطابق الماهوي أو عدم تطابق. بخلاف ماذا؟ بخلاف الجهة الفاعلية. وفي خلط كبير بين الجهة الفاعلية والجهة الفعلية. الآن مثال آخر أذكر لك سوله وإحنا مو في الصدد، بس هو هذا يفيد حتى في مبحث اجتماع الأمر أنه يفيد. هشام الحكم كانت عنده مساجلة مع أحد رؤساء علم الكلام، عمرو بن عبيد لعله، أي من علماء معتزلة كذا، أحد الرؤساء، فحاججه بحجاج في مجلسه وأخذ وغلب هشام الشاب المراهق، كان بعد الشاب المراهق غلب هذا رئيس من رؤساء علماء الكلام عندهم. فالمجلس أخذ له صدى قوي جدا، غلبت هشام الشاب المراهق الغلام لهذا الرئيس بحيث أفحم، وهو اعترف أن أنت إذن هشام. حدث. المهم بعد ذلك أتى إلى الإمام الصادق، الرواية موجودة في أصول الكافي الكليني وهو مصادر أخرى عندنا. فإمام أمام بقية تلاميذ الإمام الصادق قال اسرد ما وقع بينك وبين فلان. المهم فسرد وكذا وكذا، فقال من أين تعلمت هذا المطلب؟ قال يا سيدي أصول، يعني قواعد فوقية علمتنيها فاستنتج منها هذه الأمور. فالإمام صلى الله عليه الصادق أشار إلى أن هذه الاستنتاجات بعينها وحي نزل على نبي من أولي العزم وهو إبراهيم. لا، العبارة ما أتذكر هذه، هي ما موجودة، الاحتجاج بحث آخر. أما هنا ليس في صور كافية، ما موجودة، لعل في الاحتجاج بعد ما نسي. فالإمام عليه السلام قال هذا التفصيل بالذي ذكره هشام بن الحكم بعينه وحي نزل في صحف إبراهيم. يعني القوة الفكرية لدى هشام الحكام صارت مضاهية للقوة القلبية الوحيانية لنبي من أولي العزم اللي هو إبراهيم. هذا كلام نعم صادق. نعم هو استنتاج هذا خبش ماذا يبين؟ يبين الأصول العلمية الموجودة في نبوة سيد الأنبياء يستنتج منها أمور صحف الأنبياء. شوف هذه عظمة من؟ عظمة مو هشام الحكم، عظمة الأصول العلمية لسيد الأنبياء. علماء أمتي، علماء أمتي يرجع إلى علمه هو صلى الله عليه وآله، مو تفضيل لنفس العلماء بل معناه علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، لأن علمهم علم لسيد الأنبياء فيفضلون وحي الذي ينزل على أنبياء بني إسرائيل. هذه المفاضلة بالعلم من علم سيد الأنبياء ومن ووحي. إذا لاحظ هنا هشام إيش مدري من أين يدري بأن هذا صعب إبراهيم؟ ما يدري ولا اختياره أصلا، شيء خارج عن اختياره. لما؟ لأن هذه علوم سيد الأنبياء يستنتج منها، ينشعب منها صحف صحف صحف، توراة إنجيل. لذلك القرآن مهيمن على التوراة، مهيمن على الإنجيل، مهيمن على صحف إبراهيم، مهيمن مهيمن مهيمن. ومن ثم بعض الصحابة المعروفين كذا فلان راد يجعل التوراة محور أو الإنجيل محور بدل القرآن، يعني يجعل البرلمان مثلا أو يجعل قوانين وزارية محور قوانين دستورية. ذي يا أخوي مع قلب للحقائق أكبر الحقائق قلب لها. فقال لهم النبي لأولئك: أمتهوكون أنتم؟ حديث مستفيض عندهم وعندنا، يعني ضالون مضلين متحيرون مترددون. شلون تجعل التوراة محور؟ اجعل القرآن محور الدستور. مقصود لاحظ هنا النبي متهوكون أنتم، يعني إذا جعلت التوراة مركز وجعلت القرآن تبع أنت تعيش في تيه، مع أن التوراة وحي، لكن التوراة التي هي وحي والإنجيل اللي هو وحي تجعل أصل هو طبقة نازلة وتجعل القرآن كذا، أنت تضل الطريق. يجب أن تجعل القرآن الدستور الأصول الدستور. شوف هذا الإمام السيد الأنبياء، إمام الأنبياء سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله جاي يذكر لك الضوابط ثبوتية لا صلة لها بالقائل ولا بالأنبياء. علم القرآن هكذا، علم التوراة والإنجيل هكذا، ولما جرى هذه أمور مثل يعبرون عنها المتكلمين والفلاسفة أمور أزلية. صدق الخبري شيء أزلي، الماهيات هي يسمونها مطابقة الماهيات لبعضها البعض وكذا، شيء خارج عن الاختيار. انتقاؤها نعم اختياري. فإذا الصدق الراوي جاء فعالية، هذه ليس حجية ثبوتية، حجية ثباتية. حجية ثبوتية شيء آخر، حجية المتن غير حجية الطريق. علي تعالى حجية الطريق حجية فعالية، والصدق الفاعلي لا يلازم الصدق الخبري الفعلي، كما أن الكذب الفاعلي لا يلازم الكذب الخبري، كما نص آية النبأ: إن جاءكم فاسق، بعد أكثر من هذا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يتثبتوا. قد يكون الخبر كاذب وقد يكون صادق، لازم تثبت من جهة الراوي، لا يكون اعتمادك على الخبر بل من جهة فحصك وتثبتك. ولما جرى وهذا أمر من القرآن أن الخبر الضعيف من حيث الطريق ما يحكم عليه بالعدم من حيث المتن، بل أنت ملزم بالفحص. بالفحص قد تجد له شواهد، قد تجد له كذا كذا كذا. على كل، نرجع إلى ذا البحث. هذا بحث تفكيك الفاعل عن الفعلي، بحث حساس كما مر بنا أمس في أبواب عديدة في الأصول وفي الفقه وفي الكلام وفي الأخلاق، وهلما جره بحث يعني من جهة غامض ومعقد لكنه مفيد جدا. إذن الميزة النعيني يقول أنه في صورة الجواز مع تعدد الفعل، إلا أن الإرادة الفاعلية التي توجد المتلازمين هذه الإرادة قبيحة، في حسن قبح بالتالي قبيحة. والحال أنه يشترط في حسن أو صحة العبادة حسن العبادة فعلا كمتن للفعل وفاعليا يشترط. فمن ثم إذن في صورة الجواز مع العمد يذهب الميزة النعيني إلى بطلان الصلاة. طبعا في من القدماء من ذهب إلى هذا بعد، ليس يعني شاذ الميزة النعيني في ذلك، لا فيه، ولكن مشهور لا، لا يقوم بذلك. هذا مبنى الميزة النعيني. خب، يسجل على الميزة النعيني أولا، يعني هو استدل في الجواز مع العمد بثلاث وجوه تنضم لبعضها البعض ربما، أو ثلاث نقاط. النقطة الأولى كون الدليل للحكم ما يشمل موارد التزاحم، لأنه اجتماع الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي على الجواز، على الجواز يكون من موارد التزاحم، على الجواز تعدد يكون من موارد التزاحم. وإذا كان من موارد التزاحم بالتالي نعم التزاحم عند الميزة النعيني تنافي في الأدلة، محذور التزاحم يرتقي به الميزة النعيني إلى التعارض، إلا أن يأتي دليل علاج كالترتب. حوب هذا البحث سبق أن في مبحث الضد بيان تخطئة على مسلك المشهور، وأن أي محذور في مراحل الحكم اللاحقة لا تتصاعد وترتقي إلى المرحلة الإنشائية، والتنافي الذي في المرحلة الإنشائية وتعارض، أما في المراحل الأخرى أي محاذير أخرى أو تنافي أو كذا لا يترقى إلى الإنشائية. سبق أن مر بنا هذا البحث. فجرجرة المحذور في الفاعلية أو في الفعلية التامة إلى الإنشائية والتصاعد به والترقي به هذا ما له موجب، دعوة غير صحيحة عند المشهور، وهو الصحيح يعني غير صحيح. هذا المحذور يبقى في محله، أما نصاعد به إلى مرحلة الإنشاء ما له معنى. لذلك التزاحم حتى لو لم نجد له حال بالترتب أو بأي شيء آخر لا تكون نتيجة تعارض، النتيجة جمود الحكمين في مرحلة الفعلية التامة أو الفاعلية أو في التنجيز. والصحيح هكذا في التزاحم أصلا التنافي ليس في الفعلية، إنما التنافي في التنجيز. سبقا نقحنا في مبحث الضد، أصلا ليس في الفعلية حتى التامة، وإنما في التنجيز والفعلية التامة. توسعة المحذور ترقي به إلى درجات سابقة بلا موجب، فهذا مؤاخذة على الميزة النائية. المؤاخذة الثانية الترتب. الترتب في الحقيقة هو التكييف عقلي بين تأثير الأحكام. أنا مو بالضرورة نقول بشرط معصية الحرمة أو بشرط الصلاة أو بشرط ضد آخر، لا، بشرط العزم على المعصية، نفس الكلام، العزم الموصل، أي نوع من التوفيق. وهذا سبق عن الميزة النائني رحمة الله عليه في مبحث الترتب 5 موارد 6 7 قبل بعضها إمكانية الترتب فيها وأنكر إمكانية الترتب في البعض الآخر. السيد خوي ربما زاد وأيضا يقول بالتفصيل، سبق أن مر بنا كل تلك الموارد يمكن تصوير الترتب فيها بوجوه متعددة. الترتب ليس إلا تكييف عقلي واستثمار عقلي لطاعة وامتثال الأحكام بدل التفريط المطلق فيها. المقدار مفهوم. سبقا فصلناه سابقا من عيد في بحث الضد. فإذا إنكار الترتب هنا إذا في غير محله، هذه النقطة الثانية للميزانية. نأتي للنقطة الثالثة. النقطة الثالثة، إذا كان الفعل وجودين وماهيتين وإن كان متلازمين، فهناك إرادتين وإيجادين أو تقارن، هي ستموت تلازم بعد نوع تقارن أو تلازم، تقارن في الوجود. فبالتالي يعني شبيه الذي يصلي، أسأل الذي يصلي وينظر إلى الأجنبية، سواء كان هاي صلاته روحا معنويا خواء صحيح، بس يعني كصحة فقهية صلاته صحيحة، بس مو صحيحة أخلاقيا، ليست صحيحة أخرويا، البحث آخر، لكنها كصحيحة كموازين صورية لما صحيحة. فهنا أيضا كذلك، ما دام وجودان وليس وجود واحد وماهيتان وإن تقارنتا فبالدقة إرادتين، لأنه إرادة واحدة توجب فعلين، لا وجودين ولا مجرد. وإن كان التعدد بالمجهر العقلي وليس بالمجهر العرفي، مثل تقول كأنما رافدين الإرادتين، مثل رافد علتين، تعددهما لا يرى بالعرف، يرى بالدقة العقلية، وهذا كافي. الحسن العقلي أيضا في الإرادة الفاعلية علة. فإذا هذا الاستشهاد، طبعا الوجه الأخير اعتمد عليه بعض الأعلام، جملة من الأعلام سابقا، يعني قرون سابقة، لكن ليس هو المشهور، لكن جملة من الأعلام، ولكن مع الدقة العقلية صورة إرادتين، إرادة عفوا إرادة واحدة، لكنه واقعا لا، ليست إرادة واحدة، إرادتين إيجادين علتين لمعلولين الصحيحة، وإن تقارنتا وإن دكتا. هذا على التعدد، على التعدد الجواز كلام على هذا. إذن هذا التفصيل من الميزة النائني ليس بتام. نأتي إلى تفصيل السيد الخوي، بعدين نذكر المشهور وصاحب الكفاية. السيد الخوي ما وافق أستاذه في الجواز، قال عمدا مع الجواز يأتي به عمدا مع التعدد الوجود المشهور والصحيح، قال بالصحة وهو الصحيح. أما مع الامتناع، مع الامتناع السيد الخوي قال بالبطلان عمدا أو جهلا، قصورا أو تقصيرا، كل بطلان. واستثنى صورة واحدة ذات شقين، صورة النسيان. خب لماذا قال بالبطلان في صورة الامتناع، ولماذا قال بالصحة في نفس الامتناع مع النسيان؟ قال بالبطلان لأن ما ابن السيد الخوي كما ابن أستاذ الميزة النائني، الامتناع يسبب تعارض، فمع التعارض لا وجود للأمر العبادي. من أين يتصح العبادة إذن؟ لا وجود لتشريعه الأمر العبادي، فمن ثم أصلا غير صحيح في صورة الامتناع الذي هو تعارض. زين لما استثنى النسيان، نسيان الموضوع أو نسيان الحكم، لما استثنى؟ هل لازم نوقف عليه؟ واللطيف أن لا نستعجل شوية، فيها نكات لا بأس. لما استثنى النسيان؟ أين هو نسيان الموضوع أو نسيان الحكم؟ هاي نكتة مهمة بغض النظر عن صحة مبنى السيد الخوي رحمة الله عليه، إلا أن التشقيق نسيان موضوع عندنا ونسيان الحكم، هاي نكتة مهمة. كما أن تارة عندنا جهل ما لا يعلمون، جهل بالموضوع تارة جهل بالحكم، هذا لازم نلتفت له. على كل الخطأ تارة في الموضوع تارة في المحمول. في الأبواب الفقهية الدليل المعذر الخاص مثلا قد يحدد بالعذر في الموضوع دون المحمول، أو العكس في المحمول دون الموضوع، أو قد يعمم. دي نكتة جدا مهمة نشرحها شوي مفصلا غدا بغض النظر عن تطبيقها في المقام. أن أدلة العذر في حديث مال حديث الرفع ستة قواعد عذرية، ما لا يعلمون من نسيان والخطأ وما لا يطيقون والضرر والضر وكذا كذا. فهل هذه تجري في الموضوع والمحمول أم فقط في المحمول؟ المشهور على الأعم. وما المراد بالموضوع؟ الموضوع الجزئي والموضوع الكلي، يعني شبه موضوعية وشبه حكمية، وفي الشبه الحكمية في الموضوع أو في المحمول. شوف هاي بالدقة تقسيمات أكثر من اثنين. مثلا صلاة، معذرة أنا فقط أصل التقسيم أقول مهم واحد التفت له. مثلا في صلاة المسافر إذا أتم في موضع القصر جهلا، جهلا بالحكم لو جهلا بالموضوع، الموضوع الكلي للموضوع الجزئي، هي لازم يلتفت للإنسان. أو قصر في موضع التمام جهلا أو نسيانا، أي نسيان؟ نسيان مطلق بالحكم والموضوع، هي تشقيقات يجب أن يلتفت لها. مثلا على مسلك المعاصرين نسيان الطواف ونسيان السعي لا يبطل عمرة التمتع ولا حج التمتع، أما الجهل يبطل. أي نسيان الذي لا يبطل؟ ولو الصحيح عند المشهور وهو الصحيح مطلق الخلل غير العمدي في الطواف، في عمرة التمتع، في حج التمتع، في المفردة، مطلق الخلل غير العمدي لا يبطل النسوك. المشهور هو الصحيح، هذا هو الصحيح عندنا. أما المعاصرين لا، عندهم خصوص النسيان. أي نسيان؟ المقصود هذا التشقيق في النسيان التدقيق فيه مهم، في الدليل الخاص العذري أو الدليل العام، في الموضوع، في المحمول، الموضوع الكلي، الموضوع الجزئي، نكتة مهمة. غدا نواصل إن شاء الله، يعني الجلسة عفوا السائل لاحقا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.